سمشي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإكمال لما تقدم، يقول العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. تقدم أن الهدي واجب على المتعة والقران، بدلالة أما المتعة فبدلالة القرآن، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والإجماع. أما القرآن فبدلالة
سنة
فتاوى الصحابة، فقد أفتى بذلك ابن مسعود وابن عمر كما تقدم، وبدلالة الإجماع. ثم في لغة الصحابة يسمون القران تمتعا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لكن في لغة الصحابة القران يسمى تمتعا. قال: بشرطه السابق، تقدم الشروط ألا يكون محاضر المسجد الحرام إلى آخره، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: والقارن بالقياس على المتمتع. إذن اعتمد البهوتي على القياس، ومن القواعد الأصولية المهمة ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: القياس كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة، أي قال الزركشي في كتاب البحر المحيط: أي لا يقال، لا يعتمد على القياس إلا إذا لم يوجد إلا هو. وفي هذه المسألة لسنا محتاجين للقياس، لسنا محتاجين أن نعتمد على القياس، لأن الآية قد تدل على ذلك كما تقدم، ولأن هناك فتاوى صحابة، وأيضا هناك إجماعات. فلذا لو أتى بهذه الأدلة كان خيرا من أن يعتمد على القياس. نعم.
فإن عدمه، أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه، فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا.
نعم. قال: فإن عدمه، أي عدم الهدي، لم يكن عنده هدي بأن كان متمتع وليس عنده هدي، أو كان قارن وليس عنده هدي. قال: لم يكن عنده هدي ولا ثمن. قد لا يكون عند الرجل الناس هدي، لكن يكون عنده ثمنه ومثله، ومن كان عنده الثمن فهو واجد، وهو واجد للهدي. قال: ولو وجد من يقرضه، لنفرض أنه ليس عنده هدي ولا عنده الثمن، لكن يجد من يقرضه، هذا لا يقال إنه واجد له. فقد تقدم أن الحج يترك لأجل قضاء الدين، فقد تقدم أن قضاء الدين مقدم على الحج، فلذلك لا يؤمر بأن يقترض، بل يكون غير واجد. وعلى هذا وذهب إلى هذا الإمام أحمد، وعلى هذا المذاهب 4، إلا أن بعض المالكية قالوا يقترض، وفي هذا نظر لما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج، وقد دل على هذا القرآن، قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: السنة ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. انتبه إلى قوله إذا رجع إلى أهله. والدليل الثالث: الإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع بن قدامة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. بودي أن تفهم هذه المسألة تحريم محل نزاع. أجمع العلماء على أن الأيام الثلاثة لا تصام يوم النحر لأنه يوم عيد، وقد أخرج البخاري ومسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم العيد يوم الفطر، نهى عن صوم يومين يوم الفطر يوم الأضحى. ثم قد أجمع العلماء على عدم جواز صومها، حكى الإجماع بعبد البر وغيره. لذلك هذا تحريم النزاع الأول. التحريم محل النزاع الآخر: أجمع العلماء على أنه لو صام هذه الأيام الثلاثة قبل يوم النحر قبل العيد أجزأته. لنفرض أنه صامها في أول يوم من ذي الحجة يجزئه، حكى الإجماع بن عبد البر رحمه الله تعالى. وحتى أذكر لك الحكم باختصار ثم أرجع لكلام المصنف. إذن يوم العيد لا يصام، ثم من صامها قبل يوم النحر فإنه يجزئه. ثم سيأتي أن من أراد أن يصومها فليس له أن يصومها إلا وقد هل بالحج، يلبي بالحج ثم يلبس إحرامه فيصوم. لو أراد أن يصومها في اليوم الأول من ذي الحجة يلبي بالحج في اليوم الأول من ذي الحجة ثم يصوم، وقد أفتى بهذا الصحابة كما سيأتي. ثم من لم يصمها قبل يوم النحر أي يوم عرفة ويومان قبل ذلك أي الثامن والتاسع، فإنه الثامن والسابع فإنه يصومها على الصحيح في أيام التشريق، فإنه في أيام التشريق يحرم، فإنه يحرم صيام أيام التشريق، لكن الشريعة استثنت من لم يجد الهدي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المصنف: والأفضل كون آخرها يوم عرفة، أي أن يصوم يوم عرفة ويصوم يومين قبل عرفة، فيصوم التاسع والثامن والسابع. والدليل على هذا فتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أفتى بهذا ابن عمر أخرجه البخاري وابن جرير، وعائشة أخرجه مالك في الموطأ، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأحمد. البحث في الأفضل، ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه الأفضل، أما الجواز اتفقنا أنه جائز عند الجميع. قال المصنف: وإن أخرها عن أيام منى، هذا يدل على أنها عند المصنف تصام أيام منى، وهي أيام التشريق، وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الأصل في صيام أيام التشريق أنه محرم، لما أخرج مسلم حديث بيش الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، لكن استثني من لم يجد الهدي، لما روى البخاري عن ابن عمر وعائشة أنهم قالوا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وذهب إلى هذا الإمام مالك وأحمد في رواية. مسألة: من أراد أن يصوم قبل أيام التشريق، يعني معذرة، من أراد أن يصوم قبل يوم النحر لا بد أن يكون قد أحرم بالحج، لا بد أن يكون قد أحرم بالحج. فلنفرض أن رجل أراد أن يصوم اليوم الخامس يقال أحرم بالحج ثم صم. ثبت هذا عن ابن عمر عند البخاري رواه ابن جرير، وثبت عن عائشة عند مالك في الموطأ. وإلى هذا القول ذهب مالك والشافعي وإسحاق. قال المصنف: وإن أخرها عن أيام منا صامها بعد، أي يصومها ولو بعد منا، ولو رجع إلى أهله. فإذا أخرها إلى أن يرجع إلى أهله فهو آثم، لكن يجب عليه القضاء باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه واجب متعلق بالذمة فيجب أن يأتي به. قال المصنف: وعليه دم، وعليه دم مطلقا، أي عليه دم لأنه أخر الصيام، والصواب أنه لا دم عليه كما ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد في رواية، لأن الدم إنما يكون في من ترك نسكا وهو لم يترك نسكا. نعم.
وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج.
نعم.
ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة.
نعم. انتهى من الأحكام المتعلقة بالصيام ثلاثة أيام، وانتقل الأحكام المتعلقة بالصيام سبعة أيام. القرآن ذكر صيام سبعة أيام، فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: إذا رجع إلى أهله. قال المصنف: وصيام سبعة أيام. ينبغي أن يعلم أن العلماء مجمعون على أن هذه الأيام السبعة لا تصام إلا بعد الفراغ من الحج، حكى الإجماع الكاساني. فلو أن رجلا صام الأيام الثلاث الأول قبل العيد، فقال في أيام التشريق ففي أيام التشريق أصوم هذه السبعة، أو بعد أيام التشريق يصوم هذه السبعة ولم ينتهي من أعمال الحج، بقي في ذمته طواف الإفاضة أو طواف الوداع، يقال إن مثل هذا لا يصح. أجمع العلماء على أن صيامها يبدأ بعد الانتهاء من أعمال الحج، حكى الإجماع الكساني رحمه الله تعالى. قال المصنف: وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. إذن هذه الأيام السبعة تصام إذا رجع إلى أهله، كما أكد ذلك حديث ابن عمر. فعلى هذا لو انتهى من أعمال الحج فإنه لا يصومها، بما أنه في مكة لم يرجع إلى أهله، وإنما يبتدئ الصيام إذا رجع إلى
أهله.
إلى أهله، وهذا قول للشافعي رواية على الإمام أحمد وهو الصواب. قال المصنف: قال تعالى: فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. تقدم أن هذا مرجوح، وأن الصواب أنه لا يصومها إلا بعد أن يرجع إلى أهله كما تقدم. نعم. إذن المصنف في باب الفدية ابتدأ فدية الأذى، ثم ثنى بجزاء الصيد، ثم ثلث بدم التمتع والقران، ثم سيربع بدم المحصن، ثم سيربع بدم المحصر. والمراد بالمحصر هو الذي حصر ومنع من إتمام حجه أو عمرته. نعم.
والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع.
نعم. قال المصنف والمحصر يذبح هديا بنية التحلل. إذا المصنف يقرر أنه لا بد أن يوجد عنده نية التحلل. أحصر منع من الحج، إذا أراد يذبح هديه فإنه يذبحه بنية
التحلل.
أما ذبح الهدي فإنه واجب لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث ابن عباس لما أحصر ذبح هديه، وثبت هذا عن ابن عباس وابن مسعود أخرجهما ابن أبي شيبة. والقول بوجوب ذبح الهدي للإحصار والقول بوجوب ذبح هدي للإحصار ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ثم قال المصنف بنية التحلل، أي إذا أراد أن يذبح يذبح بنية التحلل. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري ومسلم حديث عمر، وقد ذهب إلى هذا الحنفية والشافعية والحنابلة. فعلى هذا لو ذبح بغير نية التحلل فإنه لا يتحلل. قال المصنف لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا خبر بمعنى
طلب.
الطلب، والخبر إذا كان معنى الطلب يفيد الوجوب. قال المصنف إذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل، كذلك لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا من لم يجد الهدي ينتقل إلى البدل، وهو صيام 10 أيام. ثم هذه الأيام العشرة إذا أراد أن يصومها فإنه يصومها بنية التحلل. إذا متى يتحلل من أحصر؟ بعد صيام 10 أيام. إن كان معه هدي يذبح هدي ثم يتحلل، إذا لم يكن معه هدي يصوم 10 أيام ثم يتحلل. وقد نص على هذا الإمام الشافعي في قول أحمد رحمه الله تعالى. فإن قيل ما الدليل على أن المحصر إذا لم يجد هديا انتقل إلى البدل وهو صيام 10 أيام؟ يقال القياس، والقياس كما قال الشافعي كالميتة لا يصر إليه إلا عند الضر. هذه المسألة ليست فيها آثار، فينتقل إلى القياس. وذلك أن هدي التمتع تحلل، وكذلك هدي الإحصار
تحلل.
فبجامع هذا الأمر يقاس من لم يجد هدي الإحصار على من لم يجد هدي التمتع فيصوم 10 أيام. وإلى هذا ذهب الشافعي في قول وأحمد في رواية. نعم.
قال ويجب بوطئ في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه وبعده شاه، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة.
الآن سأسألكم وأريد الجواب منكم. قال المصنف ويجب بوطئ في فرج الحج قبل التحلل الأول بدنة. تقدم أن الصحابة أفتى بذلك العبادلة الثلاثة. قال وبعده شاة. تقدم أن الصواب أن بعد التحلل الأول أيضا بدنة على فتوى ابن عباس رضي الله عنه أخرجه البيهقي. قال فإن لم يجد بدنه، ذهب المصنف أنه إذا لم يجد بدنة ينتقل إلى الصيام، جعل البدل صيام 10 أيام، ثم قال صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. تقدم أن الصحابة قضوا بالبدنة. وقد يريد المصنف، انتبه، أثرا ذكره ابن مفرح في الفروع، فإنه لما ذكر العباد إلى الثلاث ذكر رواية قال وروى الأثرم من لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. فقد يريد هذا المصنف رحمه الله تعالى، فيقال هذه الزيادة لم يوقف على إسنادها، وابن مفلح ما ذكرها لم يصححها، وتوهم بعضهم أن ابن مفلح صححها، والواقع أنه لم يصحح هذه الزيادة. ويؤكد ذلك أن هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، لأن أصل قصة العباد عن طريق هؤلاء الثلاثة، عن طريق رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فإذا يقال ماذا يفعل من لم يجد البدنة؟ يقال إن القول بأنه يصوم 10 أيام فساوى من لم يجد البدنة بمن لم يجد الشاة، هذا فيه نظر والله أعلم للفرق بين البدنة والشاة. إذا ماذا يفعل؟ إذا ما البدل؟ البدل على أصح قولي أهل العلم، وإليه ذهب الشافعي وهو قول عند الشافعية وعند الحنابلة، أنه ينتقل إلى بقرة، فإن البقرة كالبدنة في الإجزاء عن 7 كما في حديث جابر في مسلم، فإن لم يجد انتقل إلى 7 شياة، فإن لم يجد يعامل معاملة جزاء الصيد بجامع أنه تقرب بإراقة دم في كفارة، فيقدر قيمة البدنة ويشتري طعاما ويعطي كل مسكين نصف صاع. فإن لم يجد ما يشتري به طعاما فإنه يقدر الطعام ويصوم عن كل يوم، ويصوم عن كل نصف صاع يوما. هذا أصح من القول بأنه يصوم 10 أيام، لأن هناك فرقا بين البدنة والشاة. قال المصنف لقضاء الصحابة تقدم، قد يريد الزيادة التي ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع، وقد يريد بقضاء الصحابة أي بقضاء الصحابة أن من جامع قبل التحل الأول فإن عليه بدنة. نعم.
ويجب بوطء في العمرة شاة، وتقدم حكم المباشرة.
يقول وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وقد تقدم هذا البحث أن إن طاوعته لزمها، وإن لم تطاوعه بأن كانت مكرهة فهو الذي يتحمل نفقة، فهو الذي يتحمل نفقة الهدي والحج من قابل. نعم.
وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها،
وقد تقدم هذا. نعم.
وتقدم حكم المباشرة دون الفرق، ولا شيء على من فكر فأنزل.
نعم.
والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة.
نعم. قال وتقدم حكم مباشرة دون الفرج، تقدم أن فيه دما. قال ولا شيء على من فكر فأنزل، وهذا صحيح، وذلك أنه قد تقدم أن الأصل ألا يوصف شيء بأنه محظور محظات إحرام إلا بدليل، ولا دليل على أن من فكر فأنزل فإن عليه فدية، لذلك الصواب أنه لا شيء عليه، وهذا بخلاف من نظر فأدام النظر فأدام النظر. فقد تقدم كلام سعيد بن جبير، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس لهم مخالف من التابعين. قال المصنف والدم الواجب لفوات، إذا من فاته الحج فإن عليه دما ويفوت الحج بألا يقف في عرفة إلى طلوع الفجر، فمثل هذا يذهب ويعتمر حتى يتحلل من إحرامه، وعليه الحج من قابل، ويذبح في يوم 10 هدين، هدي الفوات، شاة يذبح للفوات، وشاة لتمتعه أو لقرانه، وإذا لم يتمتع ولم هدي لتمتعه أو قرانه فإذا عليه هديان. وقد أفتى بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من ترك واجبا وجب عليه دم، من المعذرة. إذن من فاته الحج فإن عليه دما، كما أفتى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا فتوى عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ، وفتوى ابن عمر رضي الله عنه عند الشافعي، وفتوى زيد بن ثابت عند البيهقي، قال ابن قدامة وليس لهم مخالف من الصحابة. إذن بقول المصنف أن على الفوات دما، أي من فاته، وهذا الأمر لا خلاف فيه بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بحث الفوات، وليس الإشكال في هذا، وإنما الإشكال في أمر، وهو وقد ذهب إلى وجوب دم الفوات مالك والشافعي وأحمد. الإشكال في قول المصنف، انتبه، والدم الواجب لفوات، قال بعد ذلك كمتعة. ومعنى قول المصنف أنه كمتعة أي أن عليه شاة، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا لم يستطع لم يجد ذلك فإنه يصوم 10 أيام. وهذا صحيح، لأن قياسا على دم التمتع، فإن كلاهما دمان يتقرب بهما إلى الله ويتعلقان بالإحلال. قال المصنف أو ترك واجب كمتعة. تقدم عند المذاهب 4 وغير من أهل العلم أن من ترك واجبا فإن عليه دما، لما ثبت عند مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه قال من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. قال المصنف هذا الدم كمتعة، فمعنى قول المصنف أنه كمتعة أي أنه يصوم 10 أيام. وقد ذهب إلى هذا المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، وهذا صواب. أو قبل أن يقال هذا، العلماء على أن لهذا الدم بدلا، وهم مختلفون على قولين، إما يعامل معاملة ترك من لم يجد دم المتعة بأن يصوم 10 أيام، أو يعام معاملة ترك، أو يعام معاملة من لم يجد دم، أو يعام معاملة من لم يجد جزاء الصيد. وأصح القولين والله أعلم أنه يعامل معاملة دم المتعة، فإنه أقرب إليه، وذلك أنهما واجبان بدم، كما هو الأمر في الهدي، في هدي المتعة لا سيما. ومما قيل في المتعة إن في المتعة دما، لأنه جمع بين السكين في سفرة واحدة، ومثل ذلك القران دم لأنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، فهو أقرب إلى هذا المعنى، لأننا مضطرون للقياس على أحدهما. لو أن هناك قولا معتبرا بأن يقال لا بدل لقيل به، لكن ليس هناك قول معتبر إلا لبعض المعاصرين، ومثل هذا لا يصح الرجوع إليه. نحن مأمورون ألا نخرج عن أفهام أهل العلم، وأهل العلم على أحد هذين القولين. إذا نأخذ الأقرب بالقياس، والأقرب والله أعلم أنه كدم المتعة، فإذا يصوم عشرة أيام. وأنبه إلى أمر، قد رأيت بعض المعاصرين يقول إن قول من ترك واجبا فإن عليه دما ليس صحيحا، ويقول هذا قول ابن عباس، وقول ابن عباس ليس حجة، وكيف يلزم الناس بالدماء، ثم حاول أن يثبت له سلفا. قال الإمام أحمد في أحد الروايتين من ترك المبيت بمنى لا دم عليه. قال هذا الإمام أحمد يقر أن المبيت بمنى واجب، ويقول من تركه فلا دم عليه. أو فيقال أولا هذا قول ابن عباس الصحابي، يقول الصحابي حجة. ثانيا فأهل العلم يفهمون هذا القول، سواء قلت بأن قول الصحابي حجة أو لم تقل هذا القول، ومن خالف فقد أحدث قولا جديدا. ثم يقال بعد ذلك الإمام أحمد لما قال من ترك مبيت منى في رواية لا دم عليه، لأنه يرى أن المبيت في منى في الرواية الأخرى مستحب، لأنه يرى أن المبيت في منى على الرواية الأخرى مستحب، لا أنه يراه واجبا ثم يرى أن تركه أنه لا دم بتركه. ففرق بين الأمرين. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذا المبحث الذي تقدم ذكره، وسيبدأ وهو باب فدية، وسيبدأ بمحظورات الإحرام وما يتعلق بها، وسيبدأ بذكر الأحكام المتعلقة بفعل محظورات وترك الواجبات من جهة تكرار المحظور إلى آخره، أو أن يفعل نسيانا أو جهلا.
نعم صلى الله عليك. القارن إذا
منو بس ارفع صوتك بس.
القارن إذا القارن. ساق معه هاديا،
نعم،
إذا ساق معه هاديا وفات عليه الحج،
إيه؟
هل يجزأ عن الهدي من السنة القادمة ولا لا بد أن يقضي هدي؟
لا الهدي إذا ساقه لا بد أن ينحره، وعليه من العام المقبل
هدين أيضا،
عليه هدي آخر. نعم دم التمتع يحتاج نظر في القول بأنه نسك، يحتاج نظر الله أعلم، يعني ليس له، يعني حتى العلماء إذا عدوا الواجبات لا يعدوا مثل الواجبات، يعني ليس متعلقا بذات الحج، وإنما شيء مكمل لبعض الواجبات. فلذا إذا عد العلماء واجبات الحج لا يعدوا مثل دم القران والهدي، لأن الشيء زائد وخارج عن ذات النسك اللي داخل في صفة الحج. هو صحيح ولا شك أنه متعلق بالحج، لكن هل هو نسك أو ليس نسكا هذا البعض. نعم تفضل.
قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا.
نعم، قال المصنف: ومن كرر محظورا من جنس واحد. ومعنى الجنس حلق الرأس جنس واحد، تغطية الرأس جنس واحد، إذن هذان جنسان، التطيب جنس ثالث. فلو كرر التطيب أو كرر حلق الرأس أو كرر ستر تغطية الرأس وهكذا، يقول: ومن كرر محظورا من جنس واحد، إذن بحثه في الجنس الواحد. قبل أن أقرأ كلامه ينبغي أن تعلم أن العلماء مجمعون على أنه إذا فعل محظورا من جنس واحد ثم كفر ثم رجع وفعله فإن عليه كفارتين فإن عليه كفارتين، وهذا بالإجماع حكاه الكاساني. إذن الخلاف إذا لم يكفر لم يفدي، أما إذا أفدى ثم رجع فإن عليه فدية أخرى. قال المصنف: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم عاد ولم يفد، لأنه إذا أفدى تقدمنا بالإجماع عليه فدية أخرى لما سبق. قال: فدى مرة، أي يفدي مرة واحدة. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية، وإن كان للشافعي تفصيل بين مجلس وأكثر مجلس، لكن من حيث التأصيل هو كقول أحمد، وهذا الصواب. والدليل على ذلك أن الشريعة، ويدل على ذلك دليلان. الدليل الأول أنه تقدم أن في ثلاث شعرات دما، فالذي يحلق شعره سيحلق 10 شعرات أو أكثر. لو قيل بأنه إذا كرر المحظور إذن سيقال عليه دماء، والواقع أن عليه دما واحدا. الأمر الثاني أن الشريعة جعلت من فعل محظورا عليه دما، أو نعم عليه فدية، ولم تفرق بين هذا المحظور بين أن يفعل أكثر من مرة أو يفعل مرة
واحدة
أو يفعل مرة واحدة. قال المصنف: سواء فعله متتابعا أو متفرقا. لنفرض أنه غطى رأسه مرة تلو المرة تلو المرة أو أخر ذلك، فالمؤثر في وجود فدية أخرى هو أن يفدي ثم يرجع إلى المحظور الذي هو من جنس واحد. قال: لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. قال: وإن كفر عن السابق ثم أعاده، لاحظ قال كفر يعني فدى، ثم أعاده لزمته الفدية ثانية. وقد تقدم أن هذا
بالإجماع
الذي حكاه الكاساني. سيذكر المصنف إذا فعل فديتين المعذرة سيذكر المصنف إذا فعل محظورين من جنسين، لك أذكرها الآن وسيذكره فيما سيأتي. مفهوم مخالفة لما قال: ومن كرر محظورا من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة، مفهوم مخالفة أن من فعل محظوري فإن عليه فديتين، وهذا الصحيح. وإليه ذهب أحمد في رواية وقوله عند الشافعية. ويدل لذلك أن الشريعة جعلت كل من فعل محظورا فإن عليه فدية، وهذا الجنس مختلف عن ذاك الجنس. نعم.
بخلاف صيد ففيه بعدده، ولو في دفعة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم.
بخلاف الصيد، لو صاد غزالا ثم بعد 10 دقائق صاد غزالا آخر ثم صاد غزالا ثالثا، ففيه 3 كفارات. متصور هذا يا إخوان؟ لأن الغزالة إتلاف، لذلك قد تقدم لأن الصيد إتلاف. قد تقدم أن فرق أن هناك فرقا بين الشعر بأن يزيل شعره ناسيا فإن عليه فدية، فما كان من الإتلاف يستوي فيه العامد والناسي، كما تقدم عن عطاء قال العامد والناسي سواء. هذا أولا. ثانيا قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا قتل ثلاثة غزالات، فإذا فيه ثلاث كفارات، واضح يا أخواني؟ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. نعم.
ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظهاره ولبس المخيط فدا لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه.
وقد تقدم الكلام على هذا. نعم.
سواء رفض إحرامه أو لا.
قال سواء رفض إحرامه أم لا، أي نفرض أن رجلا رفض إحرامه يريد أن يقول إنني الآن إنني حلال، يقال سواء رفضت إحرامك أو لم ترفض إحرامك، أو كان إحرامك أو بجماع وقع فيه فسد أو لم يفسد، فالحكم واحد، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. واضح يا أخوان؟ وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. نعم.
إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد.
ما سيذكر المصنف هو كلام ابن قدامة، فإن التحلل من الحج لا يكون شرعا إلا بأحد أمور ثلاثة نتذاكرها سويا يا أخوان. الأمر الأول أن يكمل حجة. الأمر الثاني أحصر. والأمر الثالث
الفوات.
لا، بس إذا فات بقي إيش؟ إذا فات بقي محرما. إذا اشترط. نعم. سم.
إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل.
نعم. لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه.
نعم. قال ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. وقد عزى هذا ابن قدامة إلى وقد عزى هذا ابن مفرح إلى المذاهب الأربعة. نعم.
وليس عليه لرفض الإحرام شيء، لأنه مجرد نية.
ولو أراد أن يرفض إحرامه لا يترتب عليه شيء، لأنه كأنه لم يفعل شيئا. إذا قال لأنه مجرد نية لا أثر لها ولا يلتفت إلى هذه النية، لأنه يجب عليه أن يتم نسكه. وذهب إلى هذا الشافعية، المعذرة المالكية والشافعية والحنابلة. نعم. سيذكر المصنف حال من يفعل هذه المحظورات ناسيا. المعذرة: من يفعل هذه المحظورات معذورا. تقدم أن من فعل المحظورات ناسيا أو جاهلا فإنه معذور ولا شيء عليه، كما تقدم بحثه. وقبل أن نقرأ كلام المصنف ينبغي أن تعلم أن هناك فرقا بين فعل المحظور وترك الواجب، فإن ترك الواجب لا يعذر فيه الناسي بخلاف فعل المحظور فيعذر فيه الناسي. في ترك الواجب ثبت عند مالك مطع عن ابن عباس أنه قال من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما، فكذلك يقال. أما فعل المحظور فيعذر الناسي كما تقدم بحثه. وأيضا ينبغي أن تنتبه إلى أمر، وهو أن هناك فرقا بين الإتلاف كقتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظافر، وبين ما لا إتلاف فيه، فما كان فيه إتلاف لا يعذر الناسي. نعم.
ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس.
نعم.
لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال.
نعم، وتقدم الكلام في هذا وقال متى زال عذره أزاله في الحال. لنفرض أنه مكره على تغطية رأسه، فزال الإكراه فإنه في الحال يزيل هذا المحظور. نعم.
دون فدية،
وسيستثني مما تقدم أشياء لا يعذر فيها أحد بجهل أو إكراه أو نسيان. نعم.
دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقا، لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي.
نعم. قال دون فدية وطء، فألحق الوطء بالإتلاف، ويقال هذا فيه نظر، بل الوطء ليس إتلافا، لذا يعذر الناس، فإنه قد ثبت، قد علق البخاري عن الحسن وعطاء أن من جامع ناسيا فلا يفسد صومه. فإذا يتصور النسيان، يتصور النسيان فيه، ثم المصنف والعلماء يلحقون بذلك، فإن قيل إنه قد تكون بكرا فتزال بكارتها فهذا إتلاف، فيقال هذا غير مؤثر، بدليل أن العلماء يرون أن من أولج في الدبر أيضا هو قد يأخذ حكم المجامع، أن ليس فيه إتلاف. ثم هذه البكارة إزالتها هي نفسها ليست محظورة محظورات الإحرام كالشعر إذا إزيل، لذلك الصواب أن الوطأ ليس إتلافا، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة قد تقدم بحثه، وهي أحد الأقوال الثلاثة عند الحنابلة، وبعضهم جعل روايات عن أحمد رواية ثلاثة، واختار هذا ابن تيمية رحمه تعالى، وهو قول عند الشافعي. فالصواب أنه يعذر الناس وكذلك الجاهل. قال المصنف وصيد، الصيد إتلاف، وتقليم الأظافر إتلاف، وحلق، والحلق إتلاف، لذا هذه الثلاث لا يعذر الناس كما تقدم لأثر عطاء لأنها إتلاف، لكن يعذر المكره والجاهل لعموم الأدلة، وقد تقدم بحث هذا. نعم. قال فتجب مطلقا، وهذا فيه نظر كما تقدم، وقد سبق بحث هذه المسألة، لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. يقال فرق بين مال الآدمي وبين هذه الأمور، لأن مال الآدمي فيه تعد على حق الغير، ففرق بينه وبين هذا أولا. ثانيا، من تعدى على مال الآخرين وهو جاهل فهو معذور شرعا، لكن يلزمه إرجاعه لسبب خارجي وهو أنه حق لغيره. نعم. نعم.
وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه.
نعم. يقول وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة، لنفرض أنه أحرم وقد غطى رأسه فلبى بالحج أو العمرة، فاستدام ذلك ولو لحظة، ثم قيد هذه اللحظة بقوله فوق المعتاد من خلعه فدا، أي مباشرة يفدي. هذا قول مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، لأجل هذا أورد المصنف هذه المسألة، فإن أبا حنيفة يرى أنه يستمر يوما، وعندهم قول نصف يوم أو يقول العضو كاملا، فلذلك أورد المصنف هذه المسألة، والصواب ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، مع أن عند مالك تفصيلا يقول ينظر هل هو ينتفع بهذا ولا ينتفع، وأيضا تفصيل مالك فيه نظر، وإنما الصواب متى ما وقع في المحظور سواء انتفع به أو لم ينتفع ولو لحظة فوق المعتاد فإن عليه فدية. قال ولا يشقه، وذلك ردا على بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن من ستى رأسه بشيء أو كان عليه ثوب وقد استدامه بعد إحرامه أي لبى وعليه فإنه يشق هذا الثوب. قال ابن قدامة وأكثر العلماء على خلاف ذلك، ويدل على هذا حديث ما أخرج البخاري في حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي أحرم وقد وعليه جبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يشقها. هذا أولا. ثانيا لا دليل على هذا الشق، فإن في الشق إتلافا والشريعة لا تأتي بمثل هذا. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد.
نعم. انتقل المصنف إلى مبحث مهم وهي أماكن ذبح الدماء. هل يقال يجب أن يذبح هذا الدم في الحرم أو في مكانه أو في أي مكان؟ تقول لرجل، يسألك رجل يقول تركت واجبا، تقول إن عليك دما، فيسألك هل يمكن أن أذبح هذا الدم في بلدي؟ هل يصح أن يذبح هذا الدم في بلده؟ وهكذا. هذا الذي ذكره المصنف، هذا المبحث الذي أورده المصنف. قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، أي سببه الإحرام بالحج مثلا كهدي التمتع والقران، أو بحرم كجزاء صيد صاده بالحرم. قال رحمه الله تعالى كجزاء صيد، فذكر جزاء الصيد. وجزاء الصيد يذبح لفقراء، يذبح في الحرم لقوله تعالى هديا بالغا الكعبة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد. قال المصنف ودم متعة وقران. دم المتعة يجب أن يكون في الحرم إجماعا، حكى الإجماع بن بطال وبن عبد البر. وقران، تقدم أن حكم القران حكم التمتع. قال ومنذور، لو نذر بذبح شاة في الحرم أو لفقراء الحرم ونحو ذلك فإنه يوفي بنذره ويذبحه في الحرم، وقد نص على هذا الحنابلة. قال وما وجب لترك واجب، لو ترك واجبا كالمبيت بمنى فإن عليه دما، وهذا الدم يكون في الحرم. وعلى هذا المذاهب الأربعة، حكاه بن مفلح رحمه الله تعالى. وقد تقدم أن هذا شبيه بدم المتعة والقران، لذا ألحق به في البدل. قال
الحمد لله
حمكم الله، أو فعل محظور في الحرم. تقدم أن من فعل محظورا فإنه مخير بين ثلاث، بين أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ثلاث، بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع على مقتضى حديث كعب بن عجرة. يقال هذا الذبح يصح في أي مكان على الصحيح، لأنه لا دليل على تخصيصه بالحرم. روى ابن حزم بإسناد صحيح عن مجاهد أنه قال يذبحه حيث شاء، وهذا قول إمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه لا دليل على على تقييده بالحرم. إيه المرة إذا قال حرم يعني مراد حدود الحرم، لكن هذا الفعل محظور، يذبحه أي مكان إن شاء. اللي سيأتي قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه يلزمه ذبحه بالحرم، تقدم التفصيل. قال أحمد: مكة ومنى واحد، وهذا إشارة للرد على الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الإمام مالكا يرى أن الذبح ذبح هدي التمتع القران إنما يكون في منى، وتمسك واستدل بما أخرج مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبحتها هنا ومنى كلها ومنى كلها منحر. فقال إذن يخصص بهذا. والجواب على مالك أن يقال إن تخصيصه بمنى لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا موجودين في منى، لا لأنه خاص بها. ثم الله عز وجل لما ذكر البدن ذكر أنها إلى البيت العتيق، فإذن ليست خاصة ليست خاصة بالحرم، أي حتى في مكة. والعلماء أجمعوا على أن إذا قيل هديا بالغ الكعبة أو البيت العتيق لا يراد البيت نفسه، حكى الإجماع بن عبد البر بن حزم، وإنما يراد مكة. هذا يدل على أنه ليس خاصا بمنى. قال المصنف نعم،
قال رحمه الله: والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة.
نعم، قال والأفضل، وقال والأفضل نحر، قال والأفضل نحر ما بحج بمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها، وتقدم حديث جابر وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال وما بعمرة بالمروة. ذكر ابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في عمرته وذبح هديه بالمروة، لكن الحديث ضعيف، ولم أرى دليلا صحيحا على الذبح بمروة، على الذبح بالمروة. وقد ذهب إلى القول بالذبح بالمروة مالك والمالكية والشافعي والشافعية أحمد والحنابلة، وذكر القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أمرا دقيقا، قال أجمع العلماء على أنه لو ذبحها في بيته بمكة، انتبه قال ببيته في مكة أجزاه، فدل على أنه ليس خاصا بالمروة. فإن قيل ما الدليل على الذبح على استحباب الذبح بالمروة مع أنه لم يصح حديث في ذلك؟ يقال والله أعلم، إن العلماء ذكروا المروة لأنها أقرب مكان يفعل بعد العمرة. ففي حديث معاوية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق على المروة، لذلك ذكر النووي وغيره يستحب الحلق على المروة لأن أعمال عمرة متتالية، فلما انتهى من المروة يستحب أن يحلق في المروة، فكذلك ما يليه ذبح الهدي لأن الأعمال متتالية، وفي زمن هذا لا يتيسر الذبح، بل الحلق لا يتيسر، الذي يتيسر التقصير، أما الحلق الله أعلم لا يتيسر على المروة. سم تفضل.
ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة.
نعم، قال ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه. الهدي الذي يكون في الحرم لا يلزم أن يأتي به قد ذبحه ويعطيهم اللحم، لو أعطاهم الشاة، لكن بأن يذبحوها أجزى. واضح يا أخواني؟ الله يقول هديا بالغ الكعبة، ولا يلزم أن تكون مذبوحة، لكن بشرط أن يذبحوها، وسيأتي إشارة إلى هذا. قال يلزمه تفريق، يلزم تفريقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. قال لأن القصد التوسعة عليهم، وهذا قول الشافعي وأحمد، وقد تقدم هذا فيما يذبح في الحرم على ما تقدم تفصيله. مسألة معاصرة في قبل عقود من الزمن، اجتمع العلماء ودرسوا مسألة، وهي أن الناس كانوا يذبحون الهدي في منى، فأهدرت هذه اللحوم والشياه حتى إن منى أصبحت رائحتها ضارة، وصار الناس يذبحون هذه الشياه، فتأتي الدولة فتدفنها، تدفن هذا الشياه في الأرض حتى لا يتضرر الناس بروائحها ولا بما يترتب على ذلك من أمراض. فاجتمع العلماء وأفتوا بجواز إخراج هذا الدم، أنه يذبح بمنى لكنه يقسم على المسلمين في العالم. هذا من حيث الأصل لا يجوز، لكن فرق بين حال اختيار وحالي الاضطرار. فلذا ما أفتى به العلماء كان فيه رحمة للمسلمين من جهات كثيرة: أولا الاستفادة من هذه الدماء، ثانيا أن يكفل أن حمي المسلمين من أضرارها، حمي المسلمون من أضرارها لو ذبحت في منى. ثم لو قدر أنه في هذا الزمن أيضا لا تقسم، أين سيجلس الناس في منى؟ منى قد امتلأت. قال المصنف يريد أن يبين من هم فقراء الحرم، قال: وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة. يريد بهذا أن فقراء الحرم صنفان: إما من أهلها أو الذين أتوا ويريدون الذهاب لحج أو عمرة. ثم يقول: ليس كل أحد، وإنما من تجوز له الزكاة، لأن الزكاة تجوز للفقراء والمساكين. نعم، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. نعم.
وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبحه.
وقد تقدم الكلام على هذا، له أن يسلم لهم حيا لكنه لا بد أن يذبحوه. نعم.
وفدية الأذى أي الحلق، وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما.
تقدم أن الذبح في فدية الأذى يكون في أي مكان. نعم.
وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار.
نعم. قال: وفدية الأذى أي الحلق، قال: واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم. يريد أن يقول بعد ذلك إنه يكون في الحرم فيما وقد تقدم أن مثل هذا يكون في أي مكان على الصحيح، كما ذهب إلى ذلك مجاهد والإمام مالك. فإذا على الصحيح أنه يذبح في أي مكان. طيب اقرأ كاملة حتى يرتبط يا أبا.
قال: وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا.
نعم. يقرر المصنف أن فدية الأذى إنما تفعل في الحرم إلا في حال واحدة، إذا وقع في الفدية خارج الحرم فيفعل الفدية في مكانه. من يأتي من ذي الحليفة، المسافة بعيدة بين ذي الحليفة وبين الحرم، لنفرض أنه في طريقه نتف 3 شعرات، وينبغي أن يعلم أن الفدية أن جميع الأوامر الشرعية على الفور، فمثله يجب عليه أن يفدي مباشرة، إذن سيفدي خارج الحرم. فإذا الذي يقرره المصنف أن فدية الأذى إنما تكون في الحرم، لكن لو وقع في الفدية وخارج الحرم فإنه فإنه يذبح خارج الحرم. قد تقدم أن الصواب أنه يفعل ذلك في أي مكان شاء، فمثل هذا لا يرد على قول الصواب. قال: ودم الإحصار حيث وجد سببه، أي أن دم الإحصار متى ما أحصر الرجل، لنفرض أنه أحصر قبل أن يصل للحرم أو في الحرم حيث وجد سببه، فإنه يذبح الهدي. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، سواء كان في الحل أو الحرم. نعم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أحصروا كما في حديث عباس البخاري ذبح هديه، نحر هديه صلى الله عليه وسلم، والصحابة معهم، وكان بالحديب، والحديب ما بين حل وحرم وهم كثيرون، فلا بد أن منهم من يكون في الحرم منهم من يكون في الحل، ولم يأمر من في الحل أن يدخلوا إلى الحرم، فدل على أنه يفدي في أي مكان شاء. وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم.
ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان.
قال: ويجزئ الصوم والحلق في كل مكان. ينبغي أن يعلم أن فدية الأذى هي مخير بين ثلاث كما تقدم، بين الذبح والصيام والإطعام. تقدم ما يتعلق بالذبح، وانتقل الآن إلى الصيام والحلق. فذكر رحمه الله تعالى أنه يصوم، وأن صيامه يكون في أي مكان، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره، أي أنه يصوم في أي مكان. أما الصدقة فإنه على الصحيح في أي مكان كما ذهب إلى ذلك مالك، لأنه لا دليل على أنها لا بد أن تكون في الحرم. إذن الصوم بالإجماع في أي مكان، أما الصدقة على الصحيح. وسيأتي المصنف. نعم. ويجزئ الصوم
والحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة للتخصيص.
والصوم والحلق يجزئان في كل مكان بالإجماع، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة. لذلك لو أن رجلا انتهى من عمرته وحلق خارج الحرم صح، لو ركب الطائرة ورجع إلى بلاده صح أن يحلق في بلاده بالإجماع. وكذلك الصوم يجزئ بالإجماع كما تقدم. أما الصدقة وسيأتي ذكرها فهي على، أما الصدقة فعلى الصحيح تكون في أي مكان، وهو لن يذكرها المصنف، وإنما ذكرتها لإتمام الفائدة. نعم. نعم. أي فدية؟
الحلق.
لا بس فقط، يعني إما أن ذكره يعني ليتم الفوائد في الأعمال جميعها، أو يريد هنا بالحلق الذي يتعلق بالإحصار، فإن أراد كذلك الحلق يتعلق بالإحصار فإنه في أي مكان، يعني لأنه يكون تبعا لأي شيء. لكن الأظهر والله أعلم أن المراد الحلق الذي هو الحلق الذي يحصل به التحلل، هذا الذي أجمع العلماء على أنه يكون في أي مكان. نعم. ثم.
ولو الدم المطلق كأضحية شاة، والدم المطلق كأضحية،
وقد يكون سبب ذكره والله أعلم يريد أن يفرق بين الدم والحلق، يريد أن يقول كما سيأتي أن الدم يتعدى نفعه، أما الحلق لا يتعدى نفعه، لذلك يفعله في أي مكان إن شاء. نعم. أعد الشيخ. ويجزئ الصوم.
قال: ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيص.
نعم.
والدم المطلق
سيبدأ ببحث أظن أن كثيرين يغفلون عن هذا البحث ما حاجته. نعم.
والدم المطلق كأضحية شاة جذع ظأن أو ثني معز.
نعم. إذا قال العلماء عليه دم، الأصل فيما قالوا إن عليه دما أنه دم شاة، وهل هو أي شاة؟ يقال الدم الذي يجزئ في الأضحية إذا كان جذعا أن يبلغ 6 أشهر، وإذا كان معزا أن يبلغ سنة يكون ثنيا. إذا ليست أي شاة. وقد بلغني أن ممن يذبح ويأتي للناس ويأخذ منهم دم الهدي بمبالغ أقل أنه يذبح الصغيرات التي لم تبلغ 2 أو 3 أشهر. فلذلك صدقوني يا إخوان، ليس للناس أحسن من الدولة. ولاة الأمر والحكومة هي التي تضبط الناس، ولو ترك الأمر على مصراعيه لأصبح هناك عبث وكل يتأول ويفسد. أما إذا جاءت الحكومة وضبطت الناس فإنه وإن تضرر بذلك أناس قد يكون المبلغ أكثر من غيره، لكنه أضبط من جهة أن لا يتلاعب المتلاعبون، لا سيما والأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، لا سيما في المال، فما أكثر الذين يستحلون المال بالتأويل. نعم. قال: والدم المطلق كأضحية شاه. وهذا هو الأصل كما نص على هذا الشافعية والحنابلة، وهو واضح من كلام العلماء. ثم بين قال: جذع ضأن، إذا كان ضأنا فيكون جذعا، وهذا يبحث في الأضحية، أو ثني معز، أما إذا كان معزا فإنه يكون ثنيا، أي تم سنة. وفي حديث جاء في مسلم: ما تذبحوا إلا مسن، أي ثني، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم.
والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها.
نعم. قال: أو سبع بدنة أو سبع قال أو بقرة، أي أو سبع
بقرة.
فإذا الذي يقابل الشاة السبع من البقرة والسبع من البدنة، وذلك لحديث جاء في مسلم أنهم كانوا يذبحون، قال: كانوا يذبحون عن كانوا يذبحون الإبل عن سبع والبقر عن سبع، إذن الشاة الواحدة تعادل السبع. وقد نص على هذا الشافعية والحنابلة، قال: فإن ذبحها فأفضل، أي إذا ذبح بقرة أو إبلا عن فدية واحدة يجزئ فيها السبع فإن ذبح الكاملة أفضل، وهذا لا شك، لذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند الشافعي أن أمر من عليه فوات بأن يذبح بدنه، وهذا من باب الأفضل. وذكر نحو من ذلك ابن عباس أن ذبح البدنة أفضل، وهذا لا شك، لأن البدنة أفضل وأكثر تقربا لله. لكن المصنف ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: وتجب كلها. لو ذبح بدنة أو بقرة فيجب عليه أن يتعامل معها كما يتعامل مع الشاة، لا يصح يقول آخذوا سبعها وأتصدق به للفقراء وستة أسباع أخذه لي. واضح يا أخواني؟ لا يصح أن يقول سبعها أعطيه للفقراء وستة أسباع أخذه لي، يقول إذا ذبح وجب كلها. وهذا أحد القولين عند الشافعي والحنابل، والصواب أنه لا يجب إلا سبعها، لا دليل على إلزامه بأن يتصدق بأن يهدي بكلها. نعم.
وتجزئ عنها، أي عن البدنة، بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع.
نعم. يقول تجزئ عنها، أي عن البدنة، بقرة. ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد، تقدم حديث حديث جابر، فإنه جعل البقرة عن سبع والإبل عن سبع. قال: ولو في جزاء صيد، لأن للحنابل قولين في جزاء الصيد، يقولون إن السبع من البقر والسبع من الإبل لا يكون مثيلا لما يذبح له بالشاه، لا يكون مثيلا للحمام مثلا، فيقال وإن كان ليس مثيلا له لكن يعادل المثيل، والشريعة عملته جعلته معادلا له، لذلك على أصح القولين يجزئ السبع. قال كعكسه، فيقول كما أن يجزع عن البدنة بقرة كذلك يجزع البقرة بدنة، لأن من العلماء من يفضل البدنة البعير على البقر، فيقول لا يجزع البقر عن البعير، فيقال الصواب أنه لا فرق بينهما على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدليل أنه في حديث جابر جعل البقرة عن سبع وعن الإبل عن سبع. نعم.
وعن سبع شياه بدنة،
قال وعن سبع شياه بدنة، وتقدم الكلام على هذا، هذه رواية عن الإمام أحمد، والعمدة على حديث جابر. نعم.
أو بقرة مطلقة،
أو بقرة مطلقة كذلك، وهذه قول عند الحنابلة، والعمدة في هذا كله ما أخرج مسلم حديث جابر أنهم كانوا ينحرون البقرة عن الإبل عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه. نعم. باب،
قال رحمه الله باب جزاء الصيد.
سيأتي إلى مبحث سهل، وأريد أن أشرح هذا المبحث لأنه سهل ومهم، وخلاصة هذا المبحث تقدم في جزاء الصيد أنه إن كان له مثل فيذبح المثل، والكلام على ما له مثل، سيتكلم المصنف على ما له مثل. هذا المثل يحكم به ذوى عدل منكم، لا بد أن يحكم به اثنان، وهذان لا بد أن يكونا عدولا بنص الآية، وأن يكونوا أهل معرفة، لأن ما لا يتم الأمر إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب،
وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى. لكن بود أن تفهم شيئا، الذي يجوز ذبحه من المثل لا يخرج عن كونه من بهيمة الأنعام، إما أن يكون إبلا أو بقرا أو شاتا. إذن كل الصيد ينظر إلى الأشبه بهذه الثلاث ولو بأدنى شبه، متصور يا أخواني؟ فإذا لم نجد أي شبه ننتقل للقيمة، صورته يا أخوان؟ لذلك العلماء الصحابة قالوا شبيه الحمامة الشاه، بحثوا عن أدنى شبه وهو في طريقة شرب الماء، متصور يا أخوان؟ وأحيانا يكون الشبه قويا كالمعزي والغزال، فإن الشبه أقوى. إذن كل صيد لا تحاول أن تبحث عن الأشبه من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، ولو لأدنى شبه، فإن لم تجد ينتقل إلى القيمة. من الذي يقدر هذا؟ حكمان عدلان ذو معرفة. هل يشترط أن يكون فقيها؟ الصواب أنه لا يشترط أن يكون فقيها، خلافا لمالك، لأنه لا دليل على هذا أولا. ثانيا، عمر رضي الله عنه كما ثبت عند عبد الرزاق أنه جعل أربد التميمي حكما معه في تقدير الضب، مثيل الضب، ولم يستفسر عمر هل أربد كان فقيها أم غير فقيه، تصورتوا يا أخوان؟ وقبل أن ننتقل من هذا، إذا وجدنا حكما للصحابة فحكم الصحابة مقدم على غيرهم كما هو قول الشافعي وأحمد خلافا لمالك، بل إذا وجدنا حكما للتابعين فإن حكم التابعين مقدم على غيرهم، لما تقدم ذكره كثيرا في دروس كثيرة أننا مطالبون بفهم السلف. نعم، تفضل.
قال رحمه الله باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته.
إذن قال في الجملة، قال ابن قاسم في حاشيته فرق بين قوله في الجملة أو بالجملة، إذا قال في الجملة فأدنى شبه، أما بالجملة فيقصد ما هو أشمل. إذا قال في الجملة، إذا ذكر ابن قدامة أن يبحث عن أدنى، عن أدنى شبه، وقد تقدم البيان على هذا. قال وإلا فقيمته، إذا لم يجد لم يوجد أدنى شبه فإنه ينتقل إلى القيمة. نعم تفضل.
فيجب المثل من النعم فيما له مثل.
إذن لابد أن يكون المثل من النعم، من الإبل أو البقر أو الغنم. والدليل نعم
قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا.
نعم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذا لابد أن يكون المثيل من النعم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، والسبب في هذا والله أعلم كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالمثيل، وهو أن جعل مثيل الضبع كبشا، وإن كان بينهما فرق لكن بحث عن أدنى، عن أدنى شبه. والحديث رواه أبو داود وغيره، والأظهر والله أعلم أن الحديث لا يصح، وإن كان صحه جماعة، فإن صح فالحمد لله، فإن لم يصح يغنينا ما سيأتي من فتاوى الصحابة. نعم.
ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به.
نعم إذا ويرجع فيما قضت فيه الصحابة، ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد خلافا لمالك، وهذا هو الصواب. إذا قضى الصحابة فإنه لا يتقدم على قضائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
فإن قال قائل لماذا قلت خلافا لمالك ولم تذكر أبا حنيفة، يقال لأن أبا حنيفة لا يرى المثيل من بهيمة الأنعام، يرى ماذا؟ القيمة مطلقا. متصور هذا يا أخوان؟ إذن فيما يتعلق بالمثيل، مالك والشافعي وأحمد يرون المثيل من بهيمة الأنعام، أما أبو حنيفة يرى القيمة مطلقا. ثم الشافعي وأحمد إذا حكم الصحابة لم يقدموا غيرهم عليهم، أما مالك فيرى أن حكم الصحابة غير ملزم في المثيل، والصواب كما تقدم قول الشافعي وأحمد. نعم.
لأنهم أعرفوا وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله عليه السلام أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
نعم هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ضعفه جماعة من أهل العلم كالبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. نعم. سيبدأ بأفراد الصيد ومثيله، وأريد أنا وإياكم أن نبحث، أن ننظر في مثل هذا أو في بعضه على أقل تقدير. نعم.
ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم لأنها تشبهها.
نعم قال وفي النعامة بدنة، أي أن من صاد نعامة جزاء الصيد أن يذبح بدنة. قالوا وجه الشبه بينهما في طول الرقبة، لذا قلت لك في أول أمر يبحثون عن أدنى شبه، لأن كل صيد يصاد يقسم في البحث بين أشياء أو أصناف ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، فيبحث عن أشبه ولو لأدنى شبه. فالشبه بين النعامة والبدن طول الرقبة وضخامة الجسم، لذا ثبت عن ابن عباس عند الدارقطني أنه ذكر أن في النعامة بدنة، أن في النعامة بدنة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. نعم. أما ما روي عن بقية الصحابة فلا يصح، وإنما العمدة على ما رواه الدارقطني عن ابن عباس وحسنه البيهقي. نعم.
وفي حمار الوحش بقرة،
قالوا في حمار الوحش بقرة. نعم.
روي عن عمر رضي الله عنه
إلى القول بأن في حمار الوحش بقرة ذهب الشافعي وأحمد في رواية، وثبت هذا عن ابن عباس عند الدارقطني، ومجرد ثبوت عن الصحابة يكفي. لكن من الشبه، فالشبه ظاهر بين الحمار الوحش وبين البقرة في الجسم. نعم.
وفي بقرته أي الواحد من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة.
نعم. قال نعم.
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. قال وفي بقرة، وفي بقره أي الواحدة من بقر الوحش. قال فيه بقرة. وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني. أما ما روي عن ابن مسعود فلا يصح إسناده، وإلها ذهب الشافعي وأحمد. قال أي الواحدة من بقر الوحش، والشبه بين بقر الوحش وبين الحمار وبين البقر المعروف ظاهر، ولو لم يظهر لنا يكفينا فتوى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقدم الأكثر شبها، الأكثر شبها حكم الله. هذا إذا لم نجد فتاوى لا للصحابة ولا للتابعين. نعم.
وفي الأيل على وزن قنب، على وزن قنب وخلب.
نعم. وسيد،
وسيد. نعم. بقرة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما.
لم يصح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والأيل غزال، نوع من الغزال، إلا أنه لم يصح فيه عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن العمدة أنه ثبت عن مجاهد وعطاء وصح ابن حزم عنهما أنهم ألحقوا نوعا من الغزال الذي هو الأروى، ألحقوه بالبقرة. نعم، ألحقوه بالبقرة. والأيل كالأروى، كلاهما من الغزال. ذهب الشافعي وأحمد في رواية، نعم معذا، ذهب الشافعي والحنابلة في قول إلى أن الأيل، إلى أن مثل الأيل البقرة. نعم. وهذا مثال على ما فيه فتاوى التابعين. نعم.
قالوا في الثيتل بقرة.
نعم.
قال الجوهري الثيتل الوعل المسن.
نعم، الوعل المسن. تقدم في فتوى مجاهد وعطاء أنه ألحق بالبقرة، ثم شبه الغزال الكبير، شبيه، فرق بين الغزال الصغير وبين الغزال وعل، فإنه أشبه ما يكون بالبقر. نعم. وقد ذهب إلى هذا الشافعي والحنابلة. نعم.
وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأروى بقرة.
نعم.
قال في الصحاح الوعل هي الأروى.
نعم.
وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
نعم. تقدم فتوى مجاهد وعطاء أنهم جعلوا أن جعلوا فيه بقرة، فلذلك فيه بقرة، وذهب إلى هذا الحنابلة. نعم. وكأن الله أعلم الغزال الكبير أشبه به بالبقر، بخلاف الغزال الصغير المشهور فإنه أشبه بالمعز. نعم.
وفي الضبع كبش، قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش.
نعم. قال وفي الضبع كبش، العمد قال وقد حكم، قال الإمام أي الإمام أحمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. والدليل على هذا والله أعلم، طبعا هو قال كبش، والأصح والله أعلم أن يقال إن فيه شاتا، لأنه لو نظرنا إلى الضبع المعذرة. الصواب أن يقال والله أعلم، الصواب أن يقال والله أعلم أن الحديث ضعيف كما تقدم ذكره، وإنما العمدة على فتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه ثبت عن عمر عند مالك في الموطأ أنه قال في الضبع كبش، وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد. إذن العمدة في هذا في القول بأن في الضبع كبشا، العمدة في ذلك على قول عمر رضي الله عنه. ونستفيد من هذا شيئا، أنه يجوز أكل الضبع لأنه قد جعل صيدا، والصيد إنما فيما يؤكل. نعم.
قال وفي الغزالة عنز، روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم
قال أعد قال
وفي الغزالة عنز روي عن جابر رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاه.
قال وفي الغزالة عنز، لو لم يأتي عن الصحابة شيء لكفى، فإن الشبه ظاهر بين الغزالي
والعنز،
بين الغزالي والعنز كيف وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد. أما الحديث فإنه لا يصح والله أعلم. نعم.
وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي.
أولا الجدي هو الصغير من الجذع الذي لم يبلغ 6 أشهر، هذا الجدي، وقيل الذي بلغ 6 أشهر، فإذا بلغ 6 أشهر فهو جذع، قيل ما بلغ 6 أشهر فيكون جذعا، وقيل ما كان دون 6 أشهر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. فيقول وفي الوبر جدي، هذا الذي ذكره المصنف، لكن ثبت عن عطاء رحمه الله عند عبد الرزاق أن فيه شاتا، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن فيه شاتا. فإن قيل ما الفرق بين الشات والجدي، قال الجدي الصغير، أما الشات هو الكبير. نعم.
قال وفي الوبر
وهذا من الأمثلة التي أفتى بها التابعون. نعم.
قال وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي، وفي الضب جدي قضى به عمر.
نعم. قال وفي الضب جدي، هذا الذي قضى به عمر وأربد بن عبد الله التميمي فيما رواه عبد الرزاق، وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد في رواية. لاحظوا شبه الضب بالجدي. نعم.
قال قضى به عمر وأربد، والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود.
ثبت هذا عن عمر وابن مسعود، رواه عبد الرزاق، وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد. نعم.
وفي الأرنب عناق، روي عن عمر رضي الله عنه
قال وفي الأرنب عناق، ثبت عن عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ، وذهب إليه الشافعي وأحمد. نعم.
والعناق الأنثى من
يا أخوان اليربوع، ما الذي في اليربوع؟ تعرفون اليربوع ما هو؟ يسمى عند كثير من الناس الجربوع، يسمى عندنا اليوم بالجربوع بالجيم. وذكر المصنف أن لها 4 أشهر، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد بناء على فتوى عمر وابن مسعود، وروى أثر عمر مالك في الموطأ، وروى ابن مسعود عبد الرزاق، وما بعده قال في الأرنب عناق، ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد، رواه عمر في الموطأ. نعم.
مالك في الموطأ.
والعناق.
نعم. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة.
نعم.
وفي الحمامة شاة حكم به عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهم ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم.
نعم.
وقيس عليه حمام الإحرام.
يريد أن يقول إن الحمام الذي مثيله الشاه نوعان. الأول الحمام الذي يذبح في الحرم سواء للمحرم أو غير المحرم. الأول حمام الذي المعذرة الأول الحمام الذي يذبح في الحرم فيكون سبب المثل لا أنه محرم وإنما في الحرم. ففي مثل هذا قد أفتى الصحابة كابن عباس عند ابن أبي شيبة أن فيه شاتا غالب المنذر، وقد أجمع العلماء على ذلك إلا أبا حنيفة، فإن أبا حنيفة محجوج بالإجماع قبله. هذا الحمام الذي يذبح مثيله لأنه في الحرم. النوع الثاني من الحمام،
الحمام الذي يذبحه المحرم،
هذا لم يثبت فيه شيء عن الصحابة، لكن بدلالة ما ثبت فيما المثيل الذي يذبح في الحرم يقال فيما يذبح لمن كان محرما، وهو أن فيه شاتا، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. ثم سيذكر المصنف سبب الشبه. نعم.
قال: وقيس عليه حمام الإحرام، والحمام كل ما عب الماء وهدر.
هدر يعني خرج منه صوت وهو يشرب الماء، لذلك قال عب الماء. إذا قال عب الماء فإنه يسحب الماء سحبا مثل الشات، وفي سحبه للماء يخرج صوت. طيب.
قال: فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي.
نعم.
وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين،
لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد، وعلى الصحيح لا يشترط أن يكون فقيها خلافا لمالك لأمرين: الأمر الأول أن الله لم يشترط الفقه، والأمر الثاني أن أربد ابن عبد الله التميمي لم يستفسر عمر منه هل أنت فقيه أم غير فقيه، وقبل حكمه مع عمر رضي الله عنه وأرضاه كما رواه عبد الرزاق. نعم.
وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة.
نعم. وما لا مثل له ينتقل إلى القيمة. نعم.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء
وعلى
جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
نعم. لو اجتمع جماعة على قتل صيد، لو اجتمع جماعة على قتل حمامة، فإن عليهم شاة واحدة، ولا يقال إن عليهم شياه بعددهم، وإنما يقال عليهم شاة واحدة لدليلين. الدليل الأول لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجعل الجزاء واحدا، ولم يفرق بين أن يكون القاتل واحدا أو اشترك فيه جماعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابة كعمر وابن عباس أفتوا فيما ثبت عند البيهقي، أفتوا فيما اشترك فيه جماعة بأن عليهم جزاء واحدا. نعم. قال المصنف:
باب حكم صيد الحرم.
هذا إن شاء الله الدرس القادم، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا.